الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن بيعة العقبة الثانية، وصل بنا الحديث إلى أن بعض الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذن لنا أن نميل على أهل الوادي فنحصدهم بأسيافنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. وقلنا أنه يجب على المسلمين أن يكونوا في إعداد تام ومتواصل حتى يؤذن لهم الإذن الشرعي الموافق للأدلة من قبل ولاة الأمور على مشروعية الجهاد، أما عدا ذلك فلا يجوز. نبدأ إن شاء الله في هذا اللقاء في الكلام عن الهجرة، ونبدأ بهجرة الصحابة، ثم يختم المبحث بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما تمت بيعة العقبة الثانية وتعهد الأنصار بمنع النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أزرهم ونساءهم وأولادهم، تدل الروايات على أن الإذن بالهجرة واختيار المكان كان بوحي. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي، أي وهمي واعتقادي، إلى أنها اليمامة أو هجر، وهجر مدينة معروفة وهي قاعدة البحرين. فإذا هي المدينة يثرب اسمها في الجاهلية، فسماها الله تعالى المدينة. قال تعالى: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله، الآية. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة، بيان أثر التربية في تنفيذ الهجرة وعدم التأخر. مظبوط. معنى الهجرة إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص، ومع ذلك عند الهجرة كان يشعر المسلم بأنه مستباح منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري عنه شيء. وعند البخاري من حديث عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. بعدها إيه؟ مهاجرة، هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر إلى الحبشة إلى المدينة. الحر أرض حجارتها سوداء. قال ابن التين: وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أري دار الهجرة بصفة تجمع المدينة وغيرها، ثم أري بعد ذلك الصفة المختصة بالمدينة فتعينت. بعد ذلك بدأ يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، وهاجر كما تعلمون كل الصحابة، ولكن كانت هناك أعيان من الصحابة كان في هجرتهم دروس وعبر وحري بطالب العلم أن يقف عليها. هجرة عامر بن ربيعة وزوجه أم عبد الله بنت أبي حثمة. روى الطبراني بسند صحيح من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر إلى بعض حاجاتنا إذ أقبل عمر فوقف علي وهو على شركه، فقالت: وكنا نلقى منه أذى لنا وشدة علينا، فقال: إنه الانطلاق يا أم عبد الله. قلت: نعم. والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال صاحبكم الله ورأيت له رقة لم أراها ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. قالت فجاء عامر بحاجتنا تلك فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. قال أطمعت في إسلامه؟ قلت نعم. قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قالت يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقوته على الإسلام على المسلمين وقسوته على المسلمين. هذا الموقف يا أخوانا فيه دلالة عظيمة على أن من أقوى وسائل الدعوة لدين الله التمسك بالحق الذي أنت عليه، له تأثير عجيب على كل من يخالفك. لذلك يشبه هذا من بعض الوجوه قصة ذكرها الإمام محمد بن إسحاق وسندها إن شاء الله يرتقي إلى درجة الحسن لشواهده، وهي المشهورة بقصة حيصة ومحيصة، اسمان لرجلين أسلم أحدهما فالآخر يعتب عليه، فقال له أتسلم وتظهر دينك إلى غير ذلك؟ فقال له والله لقد أمرني بالإسلام، من إذا أمرني بقتلك لقتلتك. فقال له أتقتلني وشحم أكتافك من خيري؟ قال إي والله. فلما رأى منه العزم قال إن هذا والله لدين حق، أن يحملك على قتل من شحمك من خيره إنه لدين حق. مسألة التمسك بالهدي والتمسك بالسنة والتمسك بالشرع من أقوى عوامل الدعوة لدين الله عز وجل. فهذه المرأة اللي هي أم عبد الله زوج عبد الله بن عامر بن ربيعة لما فاجأها عمر بقوله إنه الرحيل قالت نعم، الثبات الذي تحدثنا عنه قبل قليل. فلما رأى منهم الجد وعدم الليونة وعدم المداهنة، كانت هذه القصة إخواني أول خطوة في رقة عمر وإعادة نظره في الإسلام. ومن أجل ذلك نقول دائما لكل طالب علم، مسألة الدعوة إلى الله بالموعظة وبالكلام وبنشر العلم وبالخطب وبالدروس، هذا نوع من أنواع العمل لدين الله، لأن العمل لدين الله أنواع متعددة وأدوار ومحاور. فعملك لدين الله لا يقف عند العمل الجماهيري الذي نحن بصدده وهو نشر العلم والدروس والمواعظ لغير ذلك، ده هناك مسلك آخر له تأثير لا يقل عن الأول، وهو ثبات الرجل على الحق الذي يتمسك به ويدعو إليه. ومن أجل ذلك إن أردت فعلا أن تكون داعية إلى الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى سلوكك مع إخوانك وفي أعمالك. العمل الذي يعني وكل بك، سواء بقى طبيب، مدرس، مهندس، إلى غير ذلك، هل يا ترى فعلا تقوم بهذا العمل على خير قيام كما أمرك شرعك والتزمت بما ألزمك به ولي الأمر أم لا؟ هو ده الثبات يا أخوانا. أيضا من خلال دعوتك لدين الله بعملك كن دقيقا في تصرفاتك، وفي أعمالك وفي التزامك بالسنة. وإياك ثم إياك أن تترك شيئا من السنة مقابل شيئا من متاع الدنيا، وإن لبس عليك أنه من مصلحة الدعوة. ودي بيقع فيها كثير تحت مسمى نريد أن نؤلف القلب ونريد أن نجمع الناس. لا يا أخوانا، هذا أمر مخالف للنصوص، وثبت فشله من الواقع. عبد الله بن ربيعة وزوجه ثبتوا على الحق، فلما رآهم عمر رق لهم. لذلك أنت لو تلاحظ، بس تحتاج منك إلى استقراء، ما كان يفعله مشركو مكة مع الصحابة من الإيذاء وثبات الصحابة كان من أقوى التأثير على المشركين، من أقوى التأثير. إخوانا، النفس البشرية دائما وأبدا تتأثر بما هو خارج عن طبيعتها. يعني رجل مثلا كبلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، فعل به ما لا يخفى عليكم، وكخباب بن الأرت وغيرهم، وعمار بن ياسر وغيرهم، ثبتوا أمام المشركين. دعك من صناديد الكفر، فهؤلاء طمس الله على قلوبهم فلا يفقهون شيء، ولكن العامة والأتباع، أتباع الناس، أتباع هؤلاء القوم، لما رأوا ما يقع بهؤلاء ومع ذلك ثبتوا على الحق أثر في قلوبهم، أثر في قلوبهم. لذلك أنت بدلك وبسمتك وبحسن كلامك وبإتقانك لأمور الشريعة وبتمسكك من أقوى وسائل الدعوة لدين الله. مجرد بس وقوفك هكذا والتزامك بالأعمال وعدم المخالفة وعدم يعني الميل مع كل مائل، لا، له تأثير عجيب على الغير. وإياك ثم إياك أن تظن أن ليس له تأثير، لا، الناس يتأثرون ولكن لأمور كثيرة لا يظهرون التأثر. وانتبهوا لدي كويس، هو بيتأثر في الداخل ولكن لا يظهر، لأن جرت السنة الكونية أن الإنسان إلف المألوف يتأثر ويؤثر. أيضا مما يؤخذ من قصة عبد الله بن عمرو بن ربيعة، وهي أن الله عز وجل على كل شيء قدير. يعني انظر إلى قول زوجها: أطمعت في إسلامه؟ قالت: نعم. قال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى شرح صدر عمر للإسلام وأسلم. وطبعا عبد الله بن عمرو بن ربيعة من الصحابة الأجلاء، من أهل الجنة بعينه، وكذلك عمر بن الخطاب وكل الصحابة. ولكن هناك بون بين منزلة عمر وبين منزلة عبد الله بن عمرو عليكم السلام. يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله، الثبات على الحق والتمسك بالسنة وبالهدي والالتزام بضوابط الشريعة وبما قرره ولاة الأمور في أعمالنا من أقوى الوسائل لنشر الدين ونشر السنة. أيضا الله عز وجل على كل شيء قدير. بمعنى إيه؟ يعني إن وجدت عاص متمرد في معصيته أو مبتدع يعني قح في بدعته والشرع أجاز لك بالنصح فلا تستبعد أن يهديه الله، فالله عز وجل على كل شيء قدير. واضح يا أخوانا المسائل دي؟ طيب، بعد ذلك هجرة أم سلمة وزوجها. روى ابن إسحاق بسند حسن من حديث أم سلمة قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وحمل ابني سلمة من أبي سلمة في حجري، ثم خرج يقود بي بعيرة، فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله قاموا إليه وقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليه، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزع خطام البعير من يده فأخذوني منهم. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت فتجاذبوا بني سلمة بينهم حتى خلعوا ذراعه يده وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت أم سلمة ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. تخيل يا إخواننا هذه الشريعة المباركة لكي ترفع رايتها وتنشر ويسعد الناس بها أي بامتثالها أو العيش تحت رايتها في الدنيا والآخرة لا بد من التضحية والبذل والفداء. لازم أنت اقرأ هذا المشهد وأمعن فيه النظر. خرجت هي وزوجها بعد لحظات فرق بينها وبين زوجها وبين ابنها، ومع ذلك انتبه ما فكر أبو سلمة في التردد أبدا، يستحيل. تعلمون لماذا؟ ما عند الله خير وأبقى، ما عند الله خير وأبقى، وإن أخذ منك شيء سيعوضك الله عز وجل. لذلك الحديث المشهور حديث الإمام أحمد أبي قتادة وأبي الدهماء وكان يكثران السفر، قال لقينا رجلا من الأعراب فقلنا له علمنا مما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الأعرابي وهو من الصحابة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال لي إنك لن تترك شيئا لله إلا عوضك الله عز وجل خيرا منه. إيه معنى أن يترك الإنسان شيئا لله؟ أي أن يترك الفعل أو القول لأن الله عز وجل أمره بذلك. يبقى الحامل على الترك لله، سواء بقى محرم سواء مكروه سواء مشتبه، اعلم يقينا بنص الحديث إلا عوضك الله عز وجل خيرا منه. العلماء قرروا أن يعوض الله عز وجل العبد ما أخذ منه ثلاث مناطق أو ثلاث أماكن، إما في الدنيا وإما في البرزخ وإما إن شاء الله في جنة الخلد. يبقى فهم الصحابة هذا الأمر بناء عليه لم يلو على شيء. طيب أبو سلمة خلاص أخذت زوجه، أخذها أهله، طيب بعد ذلك جاء ابنهم ابن أبي سلمة وابن أم سلمة، جاء رهط أبي سلمة وقالوا طيب منعتم صاحبنا من زوجه لن نترك ابننا معكم. أبو سلمة له هدف محدد وهو أن يفر بدينه لله عز وجل. ابن زوج مال ما عند الله خير وأبقى. ده الكلام ده خد بالك، يعني ده ترك زوجه وابنه ولا يدري هل سيذهبون إليه أم لا. يا أخوانا الله يبارك فيكم، هذا الدين ما وصل إلينا بهذا الشكل المبارك غضا طريا إلا لما قيض الله عز وجل له رجال بذلوا في سبيل نشره كل ما يملكون، وسيأتينا في الغزوات. لذلك مثل هذا القصص لابد أن تعلم به النساء، حتى إذا تخلف أحدنا ويعني أنفق وقتا أو مالا في سبيل نشر الدين فلتصبر المرأة نفسها بما فعلته أم سلمة وغيرها من الصحابيات. تقول رضي الله عنها وأرضاها فكنت أخرج كل غداة أي كل فجر فأجلس بالأبطح فما زال أبكي حتى أمسي ستة سنة أو قريبا منها. حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني. هذا الرجل كان على دين قومي. السنة الكونية التي أشرت إليكم أشرت إليها قبل ذلك وهي ما رواه البخاري من حديث بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فأذن في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. نفهم أو نأخذ من السنة الكونية أننا ألتزم بالوسائل الشرعية لنشر الدين، فإن وجدت أمامي يعني عنيدا جهولا جاهلا فلا أداهن في ديني تحت مسمى أؤلف قلبه، قلبه بيد الإله الذي عصيته. انتبهوا. يبقى أم سلمة رضي الله عنها كانت تذهب كل يوم من بعد الفجر تبكي سنة كاملة. طيب ما هي خلال السنة رآها القوم وعلموا بحالها، ولكن هنا الله عز وجل لحكمة يعلمها ممكن يقلل أو ممكن يؤخر عني وعنك ما نريد لحكمة يعلمها. يعني احنا كلنا دلوقتي بندعو دين لدين الله سبحانه وتعالى ونتمنى من أعماق قلوبنا أن كل المشاهد والقبور تدمر في لحظة واحدة بإذن من ولي الأمر، نسعد غاية السعادة حتى نترك الكلام عن التوحيد بعد أن وحد القوم ربهم كما ينبغي ونبدأ نتكلم في بقية فروع الشريعة، نتمنى ذلك. ولكن الله عز وجل يؤخر لحكمة يعلمها. طب إيه الواجب علي؟ أسلك المسالك الشرعية، بعد ذلك تحقيق النصر، رفعة الشريعة، غير ذلك مما نتمنى، ده يرجع للسنة الكونية، ما لناش دخل بالموضوع ده خالص. يبقى لا يحملنا استبطاء ما نحن عليه من بعض الشركيات ومن بعض البدع أن نخالف شرع الله في الوسائل لنصل إلى الغاية المنشودة. لن تصل، لم تصل. يبقى ولكن أنا بنتظر السنة الكونية، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. تقول هذه الصحابية الجليلة فمر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فقال بني المغيرة ألا فقال لبني المغيرة اللي هم رهطها ألا تخرجون هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها، فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئتي. علشان كده دايما وأبدا أريد منك مسألة الاستعجال نحيها، نحيها خالص، ما تحاولش تستعجل النتائج، لأن في استعجال النتائج في غالب الأحيان بل في كلها مخالفة للشرع، مخالفة للشرع، خاصة يعني تكالب الأعداء عليك من كل حدب وصوب يجعلك تتريث. ولكن تريث وصبر نفسك بوعد الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قالت ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني، قالت فرحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، قالت وما معي أحد من خلق الله. تخيل كده انت ديت، انتوا متخيلين يا اخوانا ما فعلته ام سلمة؟ يعني بعد ان فعل بها ما فعل، لما قدر ربنا عز وجل وليا قلوبهم واذن لها بالخروج، وقام قبيلة زوجها ابي سلمة وردوا عليها ابنها، اخذت ابنها والبعير وذهبت منين؟ من مكة إلى المدينة. ده أمر في منتهى العجب، يعني لولا صحة السند لتوقفنا فيه. كيف تفكر هذه المرأة في ذلك؟ ده يا أخوانا كله ناشئ من العقيدة الصحيحة. عندك عقيدة صحيحة وهي أن سعادتك في الدنيا مرهون بتمسكك بشريعة الله، ستبذل في سبيل هذه العقيدة كل شيء. عندك خدش وشيء من الشك هتأذي من الناس عايشة. ما هو إيه اللي بيحركنا أنا وأنت؟ المعتقد. كل الناس تريد أن تعيش في سعادة أبدية، مسألة منتهية. طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ هنا يظهر أثر العقيدة. تقول: فرحلت بعيري ووضعت ابني في حجري وما معي أحد من خلق الله، وأقول أتبلغ بمن لقيت. طب لو ما لقيتش حد ما هي ماشي؟ أتبلغ بمن لقيت، يعني تمشي في الطريق. طبعا هنا يعني من باب التنبيه، لم يكن هناك تشريع بحرمة سفر المرأة بمفردها، نحن لسه في العهد المكي. طيب تقول أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم بجوار مكة لقيت عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قلت: لا والله إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مطرك. يعني إيه؟ ما ينفعش نتركك لوحدك وهو على دين قومي. يبقى أنا ما دهنش في ديني. طيب مصلحة الدعوة ونؤلف القلوب. يا رجل يا طيب خليك ناصح، قلوب الخلق بيد الله يقلبها كيف يشاء. أنا وأنت ملزمون بالنصوص، بالنصوص. بعد ذلك كون أنه يهتدي أو لا يهتدي هذا أمر إلى الله، أما أنني أقيس الأمور بمقياس عقل وأبدأ أداهن في ديني وأتملق، لم يأذن بذلك شرع ولا دين. فأخذ بخطام البعير فانطلق معه يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منهم، كان إذا بلغ المنزل يعني أراد أن يستريح. تقول: أناخ بي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة فاتضع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال: اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاد بي حتى ينزل بي. تخيل أنت الأمر ده. هنا بقى ولا في حجاب ولا في كلام من ده خالص. لما؟ قلبه بيد الله، قلبه بيد الله. يا أخوانا كلمة مصلحة الدعوة لابد أن تكون بضوابط، بضوابط. من دخل على السلطان افتتن، ومن اتبع الصيد غفل، ومن سكن البادية دفى. أنا ملزم بنصوص، والله عز وجل على كل شيء قدير. أما أنني أبدأ أتلاعب وأجعل من عقلي حكما على الأدلة الشرعية، ليس هذا من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. تقول: فلم يزل يصنع ذلك حتى أقدمني المدينة. طبعا المسافة طويلة جدا، وبالبعير كل منزل يستريح فيه يصنع معها ما صنع، بالرغم ليس هناك معهم أحد. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف رجعا إلى مكة، قالت: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان ابن أبي طلحة. بتاع عندك ها هجره عمر كامله عندكم. ادي يا اخوانا هجره ام سلمة وزوجها ابي سلمة مثل عال في التضحيه والصبر والبذل والعطاء لنصره دين الله عز وجل. المطلوب منه منك دلوقتي شيء ميسور، ايه هو؟ اربي نفسي ونفسك بطلب العلم والعمل به والدعوه والصبر وتحمل المشاق. اذا نظرت الى المشاق حقيقه الامر احنا بنتجوز في اللفظ ولكن هي في الحقيقه ليست بشيء. بعد ذلك هجره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. روى البيهقي من حديث عمر بسند صحيح قال عمر: ابتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص ابن وائل السهمي التناضب من أضاد بني غفار فوق شرف، وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه. قال: فأصبحت أنا وعياش ابن أبي ربيعة عند التناضب وحبس عنا هشام وفتن فافتتن. فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، حتى قدم عليه المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وقال: يا عياش، إن أمك قد نظرت ألا يمس رأسها بمشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك حتى رق له. يعني عمر بن الخطاب خرج هو عياش بن أبي ربيعة، وصلوا المدينة، علمت قريش بخروج عمر وعياش بن أبي ربيعة. الحارث بن هشام وأبو دهل بن هشام كان بينهم وبين عياش نسب، كانوا إخوة لأم، فذهب إليه وبدأ يدخلون إليه من مدخل أمه، كما تكلمنا قبل ذلك بالتفصيل عن مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينه. يضغطون على من له تأثير عليك، يبدأ بقى الضغط يجي لك من قبل الزوجة، من قبل الأم، من قبل الأب، حتى تترك ما أنت عليه. طيب ما هذا الذي أنت عليه؟ هو احنا عندنا شيء مستتر دون الناس؟ ده احنا بنتكلم في مكبرات الصوت، ولولا ان الناس ابوا الخارج لشغلناه، والمسجد مفتوح انا الليل واطراف النهار، كيف يخافون عليك؟ انتبهوا يا اخواننا، لان كثير من اخواننا بدا يتقهقر ويرجع الى الخلف بناء على بعض الضغوط ممن لهم تاثير عليه. لا، امال اين الثبات؟ اين الصبر والتحمل؟ فهنا جاءوا إلى عياش بن أبي ربيعة من قبل أمه، كما حدث قبل ذلك من مع سعد بن أبي وقاص من قبل أمه، حتى قال لها سعد كلمته المشهورة: والله يا أما لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي أو دعي. الرواية بتقول: فلما رأت منه الجد أكلت. كذلك مسألة الضغوط، لينظر من يضغط عليك هل تصبر وتحتسب أم لا. يا أخوانا لابد من البذل، لابد من التضحية، لابد من التنازل عن كثير من متاع الدنيا، حتى إن قدر لنا ربنا عز وجل بقية في الحياة نعيش برأس مرفوعة لا بذل واضمحلال. يقول: فقلت: يا عياش، إنه والله إن يريد القوم إلا ليفتنوك. كلمة عمر دي بقى رضي الله عنه استل منها العلماء معلم من معالم التربية، وهو مراعاة حقوق الأخوة فيما بيننا. وده معلم من معالم التربية، يبقى أنا بيننا فيما بيننا رابطة الأخوة الإيمانية، وكما تعلمون ولا يخفى هي من أقوى الروابط على الإطلاق، يعني أقوى من النسب، أقوى من الوطن، أقوى من اللغة، أقوى من أي روابط الأخوة الإيمانية. وقصة طبعا مصعب بن عمير مع أخيه عزيز بن عمير لا تخفى عليكم في غزوة بدر، لما مر مصعب على رجل من الأنصار وقد أوثق أخاه عزيز بن عمير، فقال مصعب للأنصاري اجدد عليه وثاقه فإن أمه ذات مال لعلها تفديه منك بمال كثير. فالتفت عزيز بن عمير لأخيه مصعب بن عمير وقال أهذه وصيتك بأخيك؟ فقال له مصعب وأشار إلى الأنصاري هذا أخي دونك، هذا أخي دونك. ربط الأخوة الإيمانية بيبقى له لوازم. يعني أخونا فياض تخلف عن الحضور، ما ينفعش أسيبه. طيب ما عادش بيك أذهب، لما لم تأتي ما المانع؟ ما الذي حال بينك وبين الحضور وما علمنا عنك إلا الخير؟ أما إني مسألة الأخوة فيما بيننا بالأمر الذي نراه بعيد يا أخوانا عن معالم التربية خالص. يا أخوانا العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. أذكر مرة من ضمن التربية اللي تربينا عليها، الشيخ ادانا محاضرة ماتعة عن الأخوة الإيمانية وأن تحب لأخيك كما تحب لنفسك، أدلة شرعية. بعد شوية الشيخ قال يا أولاد أنا جايب لكم تفاح ولكل واحد منكم واحدة، فيش غير. والشيخ رحمة الله عليه جاب كرتون التفاح بعددنا، بس نصها سليم ونصها مضروب، ووضعها وجلس يرمق عن بعد. اللي ياخد التفاح ويبص فيها يلاقيها مضروبه يرميها وياخد السليمه خد اسمه. انت كده ما تربيتش خالص. طب انت احنا قلنا عدد التفاح بعددكم، طيب اخذت السليمه وتركت المعطوبه لمن؟ لاخيك. اين حقوق الاخوه؟ ماشي يا مشايخ، حقوق الأخوة فيما بيننا لا يلق أبدا. يعني نريد نعيد النظر تاني بالراحة، ومش عيب أن أنا غلط، ولكن العيب أن أتمادى في الخطأ. محمد أخي الصغير له حق علي، لابد أن أراعيه بناء على ادعائنا أننا تربينا على معالم التربية. فين؟ أين هي؟ وأخبرك يعني معاك كوباية شاي، وأخواننا القائمين أكرمهم الله جايبين صناديق للأشياء للمخلفات. طيب أنت ألقيتها في المسلاخ الميضة، يعني من الذي سيقوم بإزالتها؟ يا مشايخ لا يليق هذا المعلم، لابد أن يكون له أثر واضح بارز فيما بيننا. ثم كان ممكن عمر خلاص يعيش روح معه، قالوا لا ده أنت لك حق عندي. هؤلاء القوم ما أرى إلا الريبة في تصرفاته، والله يا عياش ما يريد القوم إلا ليفتنوك، ده مش مسألة أمك. ثم برر له عمر حدته فقال لهم والله لو قد آذى أمك القمل لم تشطط، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. ما تشغلش بالك، عشان كده بنسمع طبعا يقول لك والله اصل والدتي عندها ضغط وعندها سكر وبي عنده غلطه وعنده مرض الدنيا جت فيه. طب وايه المطلوب؟ ما عادش تحضر الدرس. طب وبعدين؟ طب الثغره اللي انت عليه من يسدها؟ الثغرة الذي أنت عليها الآن من الذي يقوم بسدها؟ تنتظر أهل البدع ولا علماء السوء؟ طيب أم تنتظر أن الله عز وجل يقيد ملائكة ينشرون الدين؟ هذا لن يكون بنص التنزيل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. يعني إيه؟ الدين منصور. فالحق قبل أن يفوتك الركب، وعندها تندم ولا ينفع الندم. يبقى عمر بن الخطاب وضح له، قال له لا ما تشغلش بالك، ده لو آذى القمل رأس أمك لم تشطط. مهما ممكن تتحمل ولكن تصل لمرحلة من شدة ما يفعله القمل في رأسها لابد أن تمتشط. وكذلك حر مكة يستحيل، كما قال سعد بن أبي وقاص. بس أم سعد وصلت لمرحلة عجيبة، قال سعد: وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بالعصا، يعني يفتحوا الفم ويضعوا فيه العصا حتى لا تغلقه ثم يطعموه. كل هذا ضغط على سعد حتى يترك دينه، لدرجة أن هي يعني تكلمت معه في أمر قل أن يقبله عربي، قالت له: يا سعد والله لا أكل ولا أشرب حتى أموت وتعير بي ويقال لك يا قاتل أمي. والعربي كان تقطع عنقه ولا يعير بشيء، ومع ذلك ليه؟ أصل خد بالك الضغوط دي بتبقى المرحلة معينة ما بتستمرش، يعني الزوجة تضغط 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 خلاص، شوف الكثر الشقة بالخرسانة، شوف عمود كبير تضرب رأسها في ألف عمود وانتهى الأمر على ذلك. أما أن تضغط ويضغط عليك تتخلل أو تتحلل من الدروس العلمية ومن نشر العلمي، طيب ما معلش عذرا مع تقديرنا للجميع، مساحة واضحة قدامك، ما هي بينا الله الذي لا إله غيره، لو نجد من يسد الثغرة لمسحنا عن عليه الغبار، ولكن قضاء ربنا عز وجل ولعل فيه خير. قال عياش: أبر قسم أمي ولي هنالك مال فآخذه. يبقى بدأ يجيب حجج. فقال له عمر: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، لك نصف مال لو القضية قضية مال ولا تذهب معهما. قال عمر: فأبى علي إلا أن يخرج معهم. يعني معناه عياش يأتي بأمور وعمر رضي الله عنه يغلق عليه الأبواب، لما حق الأخوة الإيمانية، ده اللي عاوزين نتعلمه أنا وأنت، حق الأخوة الإيمانية فيما بيننا، لا تترك أخاك فريسة لشياطين الإنس والجن. وفي نفس الوقت نهجر المبتدع، كيف نوازن بينهما؟ الأمر واضح، هناك رجل يعني إن شاء الله على خير ولكن تعرقل في الطريق، ده ما نسيبوش، لا نتركه ونبذل معه قصارى جهدنا. فإن أبى وأصر على الهوى خلاص يا أخي، إن عليك إلا البلاغ، ما أنت عليهم بمسيطر، ولابد أن نوازن بين الأمرين. طيب أبى عياش إلا الخروج، انظر. فقال له عمر لما أبى ذلك، قلت له: فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهره، فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها. واخد بالك يعني إيه؟ هتخرج خلاص بقى، ما مش معقول همسك فيك، ولكن خذ هذه الناقة نجيبة ذلول، إلزم ظهره، فإن رابك من القوم ريب أنجو عليه. عارفين القصة المشهور، قصة سعد بن أبي وقاص مع عثمان بن عفان عند الإمام أحمد، لما مر عثمان على سعد، فلما مر سعد على عثمان فألقى عليه السلام، فنظر إليه عثمان وملأ عينيه منه ولم يرد عليه السلام،
واخد بالك؟
يعني انا مريت على هنا احمد الخيام، سلام عليكم يا شيخ احمد، بصير من فوق لتحت ما ردش عليه السلام. لا، ان تركته كده في خلل عندي في معلم الاخوه الايمانيه. لازم ابحث لما لعله. خد بالك بقى، سعد بن ابي وقاص لما مر على عثمان والقى عليه السلام ولم يرد، سعد بن ابي وقاص راح له عمر. انظر بقى الى مدى حسن الظن من سعد بن ابي وقاص. دخل على عمر واستاذن فاذن له، كان امير المؤمنين، وقال يا امير المؤمنين هل حدث في الاسلام شيء؟ قال لا، وما ذاك؟ قال مررت على اخي عثمان فالقيت عليه السلام فملأ عينيه مني ولم يرد عليه السلام. يعني هل يا ترى رد السلام منسوخ بعد ان كان فرضا وهذا عهدنا؟ هل حدث في الاسلام شيء؟ يعني معناه هو ممكن يكون حدث تغير في الاحكام، اما ان عثمان يراه ويسمع منه ولا يرد عليه السلام، الكلام ده مستحيل يحصل. بس مستحيل ان يقع. هل حدث في الاسلام شيء؟ قال وما ذاك؟ قال مرضت على اخي عثمان فالقيت عليه السلام فلم يرد عليه. حقوق الاخوه الايمانيه فيما بيننا ينبغي ان نلاحظها جيدا، لا يليق ابدا. وجدت من اخيك زله في امر من امور الدنيا، بالراحه كده انصحه واستر عليه. دي اصل اخويا، ماليش غيره، هو الذي علاقتي به تنفعنا جميعا. خذ ناقتي هذه فانها ناقه نجيب ذلول، الزم ظهرها، فان رابك من القوم شيء ريب فانجو عليه. فخرج عليها معهما حتى اذا كان ببعض الطريق قال له ابو جهل وقال يا أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ هنا بدأ المكر والخداع. قال بلى. طب عشان أركب وراك لازم ننخخ بقى ونستريح شوي. قال بلى، فأناخ وأناخ ليتحول عليها، فلما استووا على الأرض عدوا عليه فأوثقاهم، ثم دخل به مكة ففتناه فافتتن، فدخل به مكة نهارا موثقا، ثم قال يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. يبقى ما كان يخشاه عمر رضي الله عنه وقع، ورجعوه تاني بقى بشيء من التعذيب والإذاء افتتن. قال عمر فكنا نقول والله ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة. قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم، فكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال عمر فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام، فقال هشام فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها. قال فألقى الله في قلبي أنها إنما نزلت فينا وفيما كنا نقول ويقال فينا، فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.